سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجزيه الصوم إلا أن ينويه من الليل، ذلك عليه في كل ليلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة النية في الصيام. ومسألة النية في الصيام هي ذات فروع كثيرة ومتعددة، والكلام عليها من أوجه، ويقال في بيانها: أجمع العلماء أنه لا صيام إلا بنية، لأن الصيام من جملة العبادات المشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. ثم اختلف العلماء في مباحث النية في الصيام في جملة من مباحثها. المبحث الأول في حكم تبييت النية في الصوم، بمعنى هل يجب على الإنسان أن يعقد النية من الليل في الصوم أم لا يجب عليه ذلك. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أنه يجب على الإنسان أن يعقد النية من الليل إذا أراد أن يصوم، سواء كان في ذلك الصيام فرضا أو كان ندبا بلا فرق، وهذا هو قول الإمام مالك عليه رحمة الله، به قال داود الظاهري. واحتجوا على هذا القول بما جاء عند الخمسة من حديث حفصة عليها رضوان الله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي من لم يعقد النية قبل الفجر فلا صيام له. وهذا الخبر قد اختلف في رفعه ووقفه، والصواب وقفه، فقد رواه الليث بن سعد ويحيى بن أيوب الغافقي وعبد الله بن لهيعة وإسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالف هؤلاء الجلة من أصحاب الزهري كالإمام مالك عليه رحمة الله كمعمر ويونس وسفيان وغيرهم، فرووه عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة موقوفا. وكذلك رواه الإمام مالك وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا على ابن عمر. وهذا هو المحفوظ في هذا الخبر، أنه موقوف على حفصة وعلى عبد الله بن عمر عليهم رضوان الله أجمعين. وأما رفعه فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رجح الموقوف غير واحد من أهل العلم من المحققين من أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخاري والنسائي وأبي حاتم والدارقطني وغيره من الحفاظ. القول الثاني في المسألة أنه يجب تبييت النية من نصف النهار، أي قبل زوال الشمس، سواء كان الصيام في ذلك فرضا أو ندبا بلا فرق، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. واحتجوا على ذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة يوم عاشوراء فقال: من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية صومه، أي فليتم بقية صومه صائما، بقية يومه صائما. وجه شاهد من ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسكوا في منتصف النهار، وكان صوم يوم عاشوراء إذ ذاك واجبا، فاحتجوا بهذا الحديث على قولهم هذا. ولا شك أن هذا الاستدلال من أضعف الاستدلالات التي تمر على متفقه، فإن هذا الخبر لو أرادوا أن يأخذوا به على ظاهره فإن ظاهره أن الإنسان لو فعل ما ينافي الصوم بعد طلوع الفجر وقبل منتصف النهار أنه يجوز له أن يعقد النية بعد ذلك، نية الصوم، لأن ظاهر الخبر أن النبي أرسل إليهم فقال: من كان أصبح منكم مفطرا فليتم بقية صوم بقية يومه صائما. فظاهر هذا أن من الناس من كان قد فعل ما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو جماع أو غير ذلك، ومع ذلك أمر أن يتم بقية يومه صائما، وهم لا يقولون بهذا. إذا ما الجواب عن هذا الحديث؟ الجواب عن هذا الحديث أن الأمر بالوجوب قد جاء في ذلك اليوم، وأن الله عز وجل قد أعلم نبيه بوجوب الصوم في ذلك اليوم، ولم يكونوا مكلفين بالخطاب إذ ذاك، لأنهم لم يكونوا يعلمون بوجوب صوم هذا اليوم. وإذا لم يكونوا يعلمون بوجوب الصوم فإنهم لا يكونون مخاطبين، فلا يكونون مكلفين بصيامه. وهذه مسألة مترتبة على مسألة معروفة عند أهل العلم، وهي مسألة هل يثبت تكليف المكلف قبل بلوغه خطاب الشارع أم لا. وفيها ثلاثة أقوال عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. القول الثالث المسألة أنه يجب عقد النية من الليل في الفرض، أي في الصوم الواجب، وأما الصوم المستحب فإنه يجوز أن يعقد الإنسان النية فيه من النهار. وهذا قول الشافعي وأحمد. ثم قال الشافعي في صوم النفل يجوز أن يعقد النية من النهار شريطة أن تكون النية قبل الزوال، أن تكون النية قبل الزوال. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله لا فرق بين أن تكون النية قبل الزوال وبعد الزوال. وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة، فإنه يشترط في صوم الفرض أن يعقد الإنسان النية من الليل، وأما في صوم النفل فإنه لا يشترط ذلك، بل له يعقد النية في النهار كله سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. أما دليل الفرض فما تقدم من حديث حفصة وعبد الله بن عمر، وتقدم ذكره، وذكرنا أن الراجح فيه الوقف. وكذلك هذا الذي يقتضيه النظر من جهة أن العبادات يجب استيعاب النية في جميع أجزائها، فلذلك نقول يجب على الإنسان إذا أراد أن يصوم فرضا أو صوما واجبا فإنه يجب عليه أن ينوي من الليل حتى تشتمل النية على جميع أجزاء العبادة. ألا ترى أن الإنسان لو أراد أن يصلي صلاة فلم يعقد النية إلا في أثنائها أو في الركعة الثانية والثالثة أن صلاته لا تصح، لأن النية لم تشتمل على جميع أجزاء الصلاة فلم تصح صلاته. كذلك نقول هذا في الصيام إذا كان فرضا يجب أن تستوعب النية جميع أجزاء اليوم. وكان القياس يقتضي أن يقال هذا في النفل أيضا، كان القياس يقتضي أن يقال هذا في النفل، بمعنى أن النية يجب أن تشتمل على جميع أجزاء اليوم، ولكن النفل خرج بدليل خاص. وأعني بالدليل الخاص ما خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث طلحة ابن يحيى بن عبيد الله عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من طعام، فقلت لا، فقال إني إذا صائم، ثم خرج عليه الصلاة والسلام. قالت فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور، فجاء رسول الله فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك منها شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو، فقالت حيث، فقال هاتيه، فأكل وقال إني كنت قد أصبحت صائما. وجه شاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد النية في أثناء النهار، لأنه قال هل عندكم شيء، فقالت لا، قال إني إذن صائم. وهذا يدل على أن النفل يتسامح فيه ويجوز للإنسان يعقد النية فيه في النهار. وهذا الخبر مطلق ليس فيه أن النبي عقد النية قبل الزوال أو بعده، مما يدل على أن التقييد هذا لا دليل عليه. فإن قيل ما تقول فيما أخرجه البيهقي من حديث إبراهيم بن مزاحم عن سريع بن نبهان عن أبي ذر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال الصائم في التطوع بالخيار إلى نصف النهار، بمعنى أنه قبل أو بعد نصف النهار لا يجوز أن يعقد النية، فأقول هذا خبر منكر وإسناده مظلم، فإن إبراهيم بن مزاحم وسريع بن نبهان مجهولان. وفي الباب بنحو هذا الخبر من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أنس بن مالك مرفوعا وكلها مناكير، ولا يصح في الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل إن هذا القول وهو قول الاشتراط كون النية أن تكون قبل الزوال قد جاء عن الصحابة، فأقول لا يصح عن أحد من الصحابة أنه اشترط هذا الشرط إلا ما جاء عن عبد الله بن عمر وما جاء عن أنس بن مالك عليهم رضوان الله كما عند ابن أبي شيبة وغيره. ولا إن كانت هذه الحجة أي الأخذ بقول الصحابة فإنه قد جاء عن آخرين من الصحابة القول بعدم اشتراط هذا الشرط وأنه يجوز للإنسان أن يصوم النفل في أي وقت من النهار سواء كان قبل الزوال أو بعده كما هو ظاهر أقوالهم. صح هذا عن أبي الدرداء وعن أبي طلحة الأنصاري وعن حذيفة، أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد حسن عنهم. وصح هذا أيضا عن عبد الله بن مسعود أخرجه الطحاوي، وروي عن أبي هريرة أخرجه عبد الرزاق. فهذا هو قول الأكثر من الصحابة أنهم لا يشترطون هذا الشرط. فإن قيل إن النظر يقتضي أن الصوم لا يصح إلا لمن عقد النية قبل الزوال بخلاف من عقد النية بعد الزوال. ووجه ذلك أن الإنسان إذا عقد النية قبل الزوال فإنه يكون قد صام الأكثر، وأن الإنسان إذا عقد النية بعد الزوال فإنه يكون لم يصم الأكثر. والقاعدة الشرعية أن العبرة في الأحكام للأكثر، فإذا كان الإنسان قد صام قبل الزوال فإن الأكثر في ذلك أنه كان صائما فحكم للأكثر وصوم، وإذا كان قد صام بعد الزوال فإن الأكثر أنه لم يصم فحكم للأكثر وهو عدم الصوم. فأقول تتركون الأثر وحديث عائشة والذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في نصف النهار في أثناء اليوم، أقول تتركون الأثر وتقابلونه بالنظر، هذا لا يصح. ثم إن كان هذا هو نظركم فإنا نقابل نظركم بنظر أيضا. ألا ترى أن الإنسان إذا صلى العصر في آخر وقتها فأوقع ركعة في الوقت وثلاث ركعات بعد أن غربت الشمس فإنه يكون مؤديا لها مصليا لها في وقتها إجماعا، مع أن الأكثر قد وقع، مع أن الأكثر قد وقع خارج الوقت بعد أن غربت الشمس، وبلا خلاف بين أهل العلم أنه يكون مصليا لها في وقتها. ولذلك نقول من أدرك جزءا من النهار فصام فقد أدرك النهار كله وصح صومه، وهذا كما تقدم وقول الإمام أحمد عليه رحمة الله. وأنبه هنا إلى تنبيه، وهو أن تقدم في صوم الفرض أنه يجب أن يكون من الليل، وهذا بلا خلاف إلا ما جاء عن أبي حنيفة، ولكن بالنسبة لقول الشافعي وأحمد أنه يكون من الليل وهذا ظاهر. ولكن متى يبتدأ الإنسان النية في صوم الفرض؟ متى يبتدأ الإنسان النية؟ نص الشافعية والحنابلة أن للإنسان يعقد النية في صوم الفرض من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، متى ما عقد النية صح ذلك منه. وأجمع أهل العلم كما نقل الإجماع أبو سعيد الاصطخري على أن الإنسان لو عقد النية بعد غروب الشمس ثم فعل ما ينافي الصوم فإن هذا لا يؤثر ولا يوجب عليه أن يجدد النية مرة أخرى. معنى هذا لو أن الإنسان مثلا في رمضان بعد أن أفطر أو نقوم مثلا في الساعة العاشرة ليلا نوى أن يصوم غدا، وبعد أن نوى أكل أو شرب أو جامع أو غير ذلك يعني فعل ما ينافي الصوم، هل يجب عليه بعد أن يفعل ما ينافي الصوم أن يجدد النية؟ لا يجب عليه ذلك. هذا بالإجماع، نقل إجماع على ذلك أبو سعيد الصخري رحمه الله تعالى. ولكن فيه خلاف شاذ قديم مهجور يحكي عن أبي إسحاق المروزي أنه قال إذا فعل ما ينافي الصوم فإنه يجب عليه أن يجدد النية. وقد قال النووي عن هذا القول المحكي عن أبي إسحاق وهذا غلط باتفاق الأصحاب، وقد قيل إن أبا إسحاق رجع عنه، وذكر ابن الصباغ أن هذا القول لا يصح عن أبي إسحاق المروزي. ولما حكي هذا القول لأبي سعيد الاصطخري قال هذا خلاف إجماع المسلمين ويستتاب أبو إسحاق على قوله هذا. طيب المسألة الثانية التي تفرع على مسائل النية، مسألة هل يجب على الإنسان أن يعقد النية في صوم رمضان في كل ليلة، أم أن النية إذا عقدها الإنسان في اليوم الأول تكفي عن كل الشهر؟ في ذلك خلاف. القول الأول أن النية الأولى في أول الشهر تكفيه عن الشهر كله، وهذا هو قول الإمام مالك، وبه قال إسحاق وأحمد في رواية، واحتجوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة واحتجوا على ذلك بأن الصوم أو بأن رمضان جنس واحد متصل، فأجزأت النية في أوله عنه كله. القول الثاني أنه يجب أن يجدد الإنسان النية في كل ليلة، وأن النية الأولى لا تكفي عن سائر الليالي والأيام، وهذا هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية هي المذهب عند الحنابلة، وهذا هو الصواب. يجب على الإنسان أن يعقد النية كل ليلة. بدليل أن فساد صوم يوم لا يشيع ويسري على جميع الأيام، فدل على أن كل يوم عبادة قائمة بذاته لا يرتبط باليوم الآخر فلو أن رجلا جامع في يوم، فإن أحدا لا يقول أن كل صوم رمضان يبطل في حقه، مما يدل على أن كل يوم عبادة مستقلة بذاته. المسألة الثالثة أيضا من المسائل المتفرعة على مسائل النية، وهي مسألة النية في النافلة، أو نقول قطع النية في النافلة. ما حكم قطع النية في النافلة في صوم النافلة؟ لا خلاف بين أهل العلم أن الصوم الواجب لا يجوز للإنسان أن يقطعه بعد أن يشرع فيه، وإنما الخلاف في صوم النافلة، هل يجوز للإنسان إذا شرع في صوم نافلة أن يقطعه أم لا. ذهب الحسن البصري عليه رحمة الله إلى أن الإنسان إذا صام النافلة بنية من الليل فإنه لا يجوز له أن يقطع النافلة، وإذا صام النافلة بنية من النهار فإنه يجوز له أن يقطع الصوم. القول الثاني في المسألة أنه يجوز للإنسان يقطع النافلة مطلقا، وهذا هو قول عامة أهل العلم، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهذا قول من علمت قوله من الصحابة، كلهم يقولون بهذا القول، وأنه لا بأس للإنسان أن يقطع صوم النافلة بعد أن يشرع فيه. وهذا الذي جاء به الدليل هو حديث عائشة الذي تقدم ذكره عند مسلم، والذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هاتي ثم أكل وقال إني كنت وأصبحت صائما، وتقدم ذكره ونص في محل النزاع، وله شاهد عند الخمسة إلا بما جاء من حديث أم هانئ، نعرض عن ذكر طرقه وأسانيده تخفيفا ولكنه منكر لا يثبت، ضعفه البخاري وغيره من الحفاظ. إذا تقرر أن للإنسان أن يقطع صوم النافلة بعد أن يشرع فيه، فهل إذا قطع صوم النافلة يجب عليه أن يقضي هذا اليوم أم لا؟ هذه مسألة مفكة عن المسألة الأولى لا علاقة لها، فإن قوما قالوا يجوز للإنسان أن يقطع النافلة ولكنهم يقولون يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، فأقول اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة ما إذا قطع الإنسان النافلة هل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم أم لا. ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، وهذا القول حكي عن بعض من سلف، جاء عن الحسن البصري وجاء عن مجاهد بن جبر وجاء عن عطاء، وروي عن غير واحد من الصحابة ولا أحفظه يثبت إلا عن عبد الله بن عباس فقط. وقد احتج أرباب هذا القول بجملة من الأدلة في الحقيقة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سهيل بن أبي أنس عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أنه قال جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فسأل عن رسول الله حتى سأل رسول الله عن شرائع الإسلام إلى أن سأله عن الصوم، فأخبره النبي بفرض صوم رمضان فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. وجه الشاهد من ذلك قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تطوع هذا استثناء، وهذا الاستثناء جاء بعد نفي وهو قوله لا، والاستثناء إذا جاء بعد نفي كان إثباتا، فيكون معنى لا إلا أن تطوع فعليك الصوم، فيكون التقدير فعليك الصوم فيكون أمرا، والأمر للوجوب والصوم الواجب يقضى إذا فسد، هكذا قال. ولا شك أن دليلهم فيه تكلف ظاهر. واحتجوا على ذلك أيضا بجملة من الأدلة الصريحة التي فيها أن الإنسان إذا أبطل صيامه في النفل أنه يقضي هذا اليوم. من ذلك ما أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه من حديث عائشة أنها قالت أهديت لي ولحفصة طعام، أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه بذلك فقال لا عليكما صوما يوما مكانه. ولكن هذا الخبر منكر لا يثبت. رواه يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة، وأبو زميل هذا فيه جهالة. وقد قال البخاري في كتاب التاريخ أبو زميل عن عروة، أو لا يعرف لأبي زميل عن عروة، لا يعرف ليزيد عن أبي زميل سماع، ولا لأبي زميل عن عروة سماع، ولا تقوم به الحجة، أي لا تقوم بهذا الإسناد حجة. جاء هذا الخبر أيضا من وجه آخر عن عائشة، جاء من رواية الزهري عن عروة عن عائشة، ولكنه اختلف في إسناده على الزهري. رواه المتوسطون ومن دونهم عن الزهري عن عروة عن عائشة كسفيان بن حسين الواسطي وجعفر بن برقان كسفيان بن حسين الواسطي وجعفر بن برقان وغيرهم. وخالفهم الكبار من أصحاب الزهري كمالك وعبيد الله ومعمر وغيرهم، فرووه عن الزهري عن عائشة من دون ذكر عروة، فيكون الإسناد بهذا منقطعا. وهذا هو الصواب المحفوظ عن الزهري أنه يرويه عن عائشة مباشرة. وقد روى الإمام مسلم في كتابه التمييز بسنده عن ابن جريج أنه قال سألته الزهري أسمعت هذا الخبر من عروة عن عائشة؟ قال لا، إنما حدثنيه ناس عن عائشة عليها رضوان الله. فيثبت أن الإسناد بهذا منقطع. وقد جاء هذا الخبر من وجه آخر قد يغتر به بعض من لا دراية له، وذلك فيما أخرجه النسائي في الكبرى من حديث عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، وهذا إسناد متصل ورواته ثقات، غير أنه منكر. وذلك أنه من رواية ابن وهب عن جرير بن حازم، ورواية المصريين عن جرير بن حازم ضعيفة، كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ كأبي عبد الرحمن النسائي والخطيب البغدادي في كتابه المتفق والمفترق وغيرهم. وهذا من هذا، ولذلك روى الخبر حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن عائشة، كما رواه مالك ومن معه عن الزهري عن عائشة. ولذلك أنكر رواية ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة في هذا الخبر، أنكره الإمام أحمد والنسائي وعلي بن المديني، كما روى المقدم في تاريخه بسند عن علي بن المديني أنه سئل عن حديث ابن وهب هذا عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد فحرك رأسه وضحك وقال ليس هذا بشيء، إنما يروي حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن عائشة. المقصد أن هذا الخبر منكر، وفي الباب أحاديث صريحة في هذا الباب لا يصح منها شيء. ومن ثم ذهب أصحاب القول الثاني وهم الشافعي والحنابلة إلى أن الإنسان إذا قطع صوم النافلة فإنه لا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، وهذا كما تقدم قول الشافعي والحنابلة، وهذا هو الصواب بدليل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه قطع صومه كما في حديث عائشة متقدم عند مسلم، ولم يذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى هذا اليوم الذي أفطر فيه، ولو كان قد قضى لنقل، لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظ دينه والنبي هو المشرع عن الله، والله يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلما لم ينقل أن النبي قد قضى علم أن النبي لم يقضى عليه الصلاة والسلام. وأيضا التحقيق في مسألة النوافل أن كل نافلة لا تلزم بالشروع إلا الحج والعمرة فقط، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأما سائر النوافل فإنها لا تلزم بالشروع، وإن كان الأفضل للإنسان أن يتمها، ولكن قضية اللزوم والتأثيم بعدم والتأزيم بعدم الشروع أو الإتمام نقول أن النوافل لا تلزم بالشروع، ولا يجب على الإنسان إذا أفسد نافلة أن يقضيها إلا الحج والعمرة فإنها تلزم بالشروع. وهل يقاس غير الحج والعمرة من النوافل على الحج والعمرة في الإتمام أو في وجوب القضاء؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الحج والعمرة قد ورد النص خاصا فيهما ولا يقاس عليهما غيرهما. ألا ترى أن الحج والعمرة يجب المضي في فاسدهما ولو كانا نافلتين، بخلاف سائر النوافل فإنها إذا فسدت لا يمضي الإنسان فيها، فدل هذا على أن القياس في ذلك منتف وأن القياس في ذلك مع الفارق فيكون باطلا. نعم، فيها مسائل بالنية، تردد في النية، إذا كان الإنسان قد عزم على النية وجزم عليها ثم تردد في النية فإن العلماء قد اختلفوا في حكم صومه بعد أن يتردد في النية، هل يفسد صومه بذلك، هل يفسد صومه بتردد النية أم لا؟ المذهب عند الحنابلة أنه يفسد، وخالف ذلك الحنفية والشافعية فذهبوا إلى أنه لا يفسد صومه بتردد نيته في صومه بعد أن كان قد عزم وجزم على الصوم. وما ذهب إليه الحنفية والشافعية والصحيح في المسألة لأن الأصل الصوم، وأما التردد فإنه شك، والشك لا يرفع اليقين، فإن اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله، وهذا هو الذي يقتضيه النظر.
النية لماذا تنعقد؟
أجمع أهل العلم على أن النية محلها القلب، وأن التلفظ بها بدعة إلا خلافا شاذا عن بعض من تأخر. وعقد النية سهل يسير، مجرد ما ينوي الإنسان أنه سيصوم غدا فإنه يكون قد أتى بالواجب والركن والفرض، وهو عقد النية. أما التكلف في النية فإن هذا بدعة ولا أصل له، فضلا عن أن يتلفظ به الإنسان أو يظن أنه يجب على الإنسان أن يقول ذكرا معينا حتى تصح نيته، بل نقول مجرد ما ينوي الإنسان أنه سيصوم غدا فإنه قد حقق الفرض والركن، بل كون الإنسان يقوم من نومه حتى يتسحر نقول هذه نية، فالنية أمرها سهل جدا. أي نعم، مسألة التفريق بين النفل المقيد والنفل المطلق في النية هذا لا أصل له، لا أصل له عن أحد من أهل القرون المفضلة ولا عن أحد من الأئمة الأربعة، لا أصل لهذا القول عند أحد من أهل العلم إلا عند من تأخر من العلماء، فهو قول في الحقيقة حدث في القرون المتأخرة، يفرقون بين النفل المطلق والنفل المقيد، فقالوا أن النفل المطلق فإنه يجوز الإنسان أن يحدث النية فيه من النهار، بخلاف النفل المقيد فإنه يجب الإنسان أن ينوي من الليل، هذا قول لا أصل له، بل كل من أجاز النفل بنية من النهار فإنه لا يفرق بين النفل المطلق والنفل المقيد. وقد ذكرنا قول من كان يذهب إلى أنه يجزي للإنسان أن يصوم النفل بنية من النهار، وذكرنا أن هذا قول أبي حنيفة وقول الشافعي وقول الإمام أحمد على تفصيل عنده في بعض الشيء تقدم ذكر ذلك، ولكنهم لا يفرقون بين النفل المطلق وبين النفل المقيد. وقد ذكرنا أيضا ورجحنا أن الإنسان إذا صام في جزء من النهار فإنه قد صام النهار كله، فإذا كان إنسان مثلا قد صام يوم عرفة مثلا قبل غروب الشمس بساعة فإنه صام يوم عرفة كله، شريطة ألا يحدث قبل نيته ما يفسد الصوم من أكل أو شرب أو جماع، وهذا الشرط مجمع عليه عند أهل العلم، نقل إجماع عليه ابن قدامة رحمه الله تعالى وغيره. فلذلك نقول أن من صام جزءا من النهار فقد صام النهار كله. وأما القول الذي جعل بعض من تأخر يقول بأنه لا بد في النفل المقيد من نية من الليل أنه يستوعب كل النهار، نقول أصلا من صام جزءا من النهار فقد صام النهار كله. من قطع نية الصيام ذهب عامة أهل العلم إلى أن من قطع نية الصوم بمعنى أنه عزم على إبطال نيته فإن صومه يفسد، وهذا هو قول الحنفية والشافعية، عفوا هذا قول الشافعية والحنابلة وجمهور الفقهاء أيضا، قالوا أن من عزم على قطع النية فإن صومه يفسد، لأن قطع النية بمثابة الأكل والشرب والجماع وغيرها من مفسدات الصوم. نعم خالف في ذلك بعض الحنابلة كابن حامد مثلا من الحنابلة، ذهب إلى أن قطع النية لا يفسد الصوم حتى يفعل الإنسان أكلا أو شربا أو جماعا أو نحو ذلك، ولكن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن نية قطع الصيام تفسد الصوم هو الصواب، لأن نية قطع الصوم بمثابة الأكل والشرب وغير ذلك من مبطلات الصوم، لأنه كل إنسان يكون في الصلاة ثم ينوي قطع الصلاة فإن صلاته تفسد بغير خلاف أعلمه، كذلك في الصوم.
أن هذا يتابع ويوجد كل يوم، هذا في الجزء الذي
ذكرت أنا على التأصيل السابق، هل ذكرت لك على التأصيل السابق أن من نوى في جزء من النهار فإنه قد صام النهار كله، وذكرنا دليل هذا القول في درس الماضي فلا نعيده، ولكن أنبه أيضا إلى أن ظاهر قول الإمام أحمد أن نية الصيام أو الأجر أجر الصيام يحسب له من نيته، هذا ظاهر قول الإمام أحمد. فإذا مثلا إنسان نوى الساعة الثانية ظهرا فإن أجر صومه يحسب من الساعة الثانية ظهرا، وهذا يلزم منه لازم، ما هو شو؟ أن الإنسان إذا كان قد أفسد صومه قبل ذلك أنه يجوز له أن يصوم. إذا كان الأجر لا يحسب إلا من حين النية فإنه يجوز للإنسان أن يفعل ما يفسد الصوم إلى الساعة الثانية ظهرا ثم يصوم، لأن أصلا النية أو الأجر من حين النية، وهذا خلاف الإجماع كما تقدم، نقل إجماع ذلك ابن قدامة ألا يفعل قبل النية شيء ينافي الصوم، ولكن في قوم اضطردوا قالوا يجوز للإنسان أن يأكل شيء في أول النهار ثم إذا أراد الصيام ينوي فيصح صومه. والعجب أن هذا قول محمد بن جلال الطبري وقول بن سريج الشافعي، قول شاذ مخالف الإجماع.
أحسن الله إليك. قال السحور أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا روح قال أخبرنا هشام بن حسان وشعبة وحماد قالوا أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسحروا فإن في السحور بركة. قال أبو بكر فالسحور مندوب إليه وليس بواجب.
نعم ذكر مؤلف رحمه الله تعالى باب السحور، والسحور بالفتح هو اسم لما يتسحر به الإنسان من الأكل والشرب، وأما بالضم السحور فإنه الفعل نفسه. فالرجل إذا كان يأكل فإن أكله سحور، وهذا الذي يأكله سحور، والسحور من الأمور المجمع على مشروعيتها. وقد نقل أبو بكر بن المنذر عليه رحمة الله في كتاب الإشراف الإجماع على أن السحور سنة وليس بواجب، فقال وقد أجمعوا على أن السحور سنة وأن الأمر فيه أمر ندب ولا يأثم الإنسان بتركه، والصارف للأمر من الوجوب إلى الندب، هذا قولي طبعا، والصارف للأمر من الوجوب إلى الندب في قوله عليه الصلاة والسلام تسحروا هو الإجماع، وكذلك هو مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير سحور، ولو كان السحور واجبا لما واصل النبي وأصحابه الأيام صياما. ولذلك استنبط هذا الفقه في صرف الأمر من الوجوب إلى الندب الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح، فقال: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. وهذا استنباط دقيق من الإمام البخاري عليه رحمة الله في صرف الأمر من الوجوب إلى الندب بمثل هذا الأمر. وقد جاءت الأدلة مستفيضة في بيان مشروعية السحور وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حث عليه. وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف دليل ظاهر على مشروعية السحور. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف قد أخرجه الشيخان من حديث قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله تسحروا فإن في السحور بركة، المقصود بالبركة هنا البركة الدينية وكذلك البركة الدنيوية. ويعني من صور البركة الدينية في السحور أن الإنسان يمتثل أمر الشارع، يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السحور، وكذلك يخالف أهل الكتاب عندما يتسحر، كما ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن عاص عن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فهذه من البركة الدينية أنك تخالف أهل الكتاب، كذلك بركة دنيوية من جهة أن الإنسان ينشط على الصيام وينشط على العبادة في النهار إذا كان قد تسحر. ولذلك جاء عند ابن ماجه في الخبر من حديث زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: استعينوا بالسحور على الصيام وبالقيلولة على القيام. ولكن أيضا هذا خبر منكر، فإن زمعة بن صالح ضعيف الحديث وهو في سلمة أضعف، كما نص على ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله. كذلك جاءت الأدلة أيضا مستفيضة في بيان فضيلة السحور، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد سمى السحور بالغداء المبارك، سماه بالغداء المبارك، وقد جاءت في ذلك جملة من الأخبار صحها حديث المقدام بن معدي كرب المخرج عند النسائي وغيره من حديث خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بالسحور فإنه الغداء المبارك. وهذا الحديث اختلف في إسناده على خالد بن معدان، فرواه بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ثور بن يزيد عن خالد بن معدان مرسلا، والمحفوظ الأول أي المحفوظ وصله، لأن بحير بن سعد أوثق من ثور بن يزيد في خالد بن معدان، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويبقى النظر في سماع خالد بن معدان من المقدام ابن معدي كرب، وقد نص البخاري في كتاب التاريخ على أن خالد ابن معدان قد سمع من المقدام ابن معدي كرب، فيكون الإسناد بذلك صحيحا، وهذا أصح ما ورد في الباب. كذلك مما ورد يعني في فضل السحور ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذا الخبر قد جاء من أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها وجه، والكلام عليه أطول، قد بسطنا الكلام على طرقه وسانيده في مجالس مستقلة، ولكن أشهر أوجه هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر المخرج عند ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عياش بن عباس القتباني عن عبد الله بن سالم الطويل عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله ملائكته يصلون على المتسحرين. وهذا إسناد منكر، وقد أنكره أبو حاتم الرازي كما في العلل. وعلة عبد الله بن عياش بن عباس القتباني هذا لين الحديث، وقد تفرد به عن عبد الله بن سالم الطويل وفيه جهالة. جاء من وجه آخر عن عبد الله بن عمر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه فضائل رمضان من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث وما ضاع فيه فقد اضطرب في إسناده، وعلى كل لا يصح من هذه الأوجه وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. صلى الله عليه.
قال: والفجر الذي يحرم بطلوعه الأكل والشرب والجماع هو الفجر المستطير وهو المنتشر ويأكل إن شاء.
لا لا، هنا ذكر مسألة ولعلنا نقف عليها، وهي مسألة متى يبدأ وقت الإمساك، وهذه مسألة فيها خلاف قديم، ذلك أن العلماء قد اختلفوا في وقت الإمساك، هل يجب على الإنسان أن يمسك من طلوع الفجر أم أن ثمة أمر آخر يمسك به الإنسان؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يجب على الإنسان أن يمسك من طلوع الفجر، وهذا هو قول الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، بل إن الخطيب البغدادي عليه رحمة الله نقل إجماع المسلمين على هذا القول أنه يجب على الإنسان أن يمسك من طلوع الفجر. وثمة قول ثاني في المسألة، وهو أن الإمساك لا يجب إلا قبيل طلوع الشمس، بمعنى أن للإنسان أن يأكل وأن يشرب وأن يفعل ما ينافي الصوم ما لم تطلع الشمس، وهذا هو قول إسحاق ابن راهوية، وحكي عن غير واحد من السلف كسليمان بن مهران الأعمش وأبي بكر بن عياش وعطاء ابن أبي رباح. ولا شك أن الصحيح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أن يجب على الإنسان أن يمسك من طلوع الفجر، وهذا الذي جاء به الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وجه الشاهد أن الشارع قد رتب الإمساك على ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا مشعر بأن الخيط الأبيض الذي يجب على الإنسان أن يمسك إذا رآه هو خيط أبيض دقيق عبر عنه الشارع بكونه خيطا مما يدل على دقته وخفائه، يظهر في حلكة الظلام وفي انتشار الظلام في السماء، وهذا هو وقت طلوع الفجر. وأما القول بأن للإنسان أو أن الوقت الذي يبدأ الإمساك فيه من طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس، فإن هذا مصادم للآية، لأنه في هذا الوقت لا يكون ثمة خيط أبيض في خيط أسود، يعني لا يكون ثمة خيط أبيض في خيط أسود، فيكون مصادم للآية ويكون مناقضا لها، فدل على بطلان مثل هذا القول، لأن السماء ما لم تطلع الشمس يكون الأفق فيها بياضا فلا يكون فيها خيط أسود، فيكون مناقضا للآية فيدل على بطلان مثل هذا القول. ولذلك جاء عند البخاري ومسلم من حديث حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم عليه رضوان الله أنه قال: لما نزلت قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال: جعلت عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود تحت وسادتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادتك لا عريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. وهذا يدل على ما تقدم ذكره. كذلك من الأدلة في هذا ما أخرج مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن سواد القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا البياض المستطيل في الأفق حتى يستطير في الأفق، أي يكون معترضا هكذا. فعلم بهذا أن وقت الإمساك هو البياض إذا استطار في الأفق وكان معترضا، وإذا اعترض البياض في الأفق واستطار فإن هذا هو وقت طلوع الفجر، وهذا نص في المسألة. كذلك من الأدلة ما جاء في الصحيحين من حديث نافع وابن دينار وغيرهم عن ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان قلت يعني وجه الشاهد من هذا، وكان عبد الله ابن أم مكتوم عليه رضوان الله ينادي بالصلاة إذا طلع الفجر، وقد علق النبي الإمساك بأذان ابن أم مكتوم، وهذا نص في المسألة في أن الإمساك يكون من طلوع الفجر الصادق، أي إذا استطار البياض في الأفق، أي إذا دخل وقت الفجر. وفي الباب أدلة أخرى نطيب بذكرها، ولكن أعلى ما يستدل به أصحاب القول الثاني الذين يقولون بأن للإنسان أن يفطر أو أن يأكل ما لم تطلع الشمس. وما أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة محمد بن جرير الطبري وغيرهم من حديث عاصم ابن بهدلة عن زر ابن حبيش عن حذيفة عليه رضوان الله قال: كنت أتسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام وإني لأبصر مواقع النبل. فقال زر ابن حبيش لحذيفة عليه رضوان الله: أبعد الصبح؟ قال: هو الصبح إلا أن الشمس لم تطلع. قال: هو الصبح إلا أن الشمس لم تطلع. وهذا نص في المسألة في أن يعني إذا كان البياض منتشرا في الأفق وكانت الشمس لم تطلع أنه يجوز الإنسان أن يأكل وأن يشرب وغير ذلك. وقد صح هذا الحديث جمع من المتأخرين كابن حجر وغيره، ولكن الصواب أنه منكر، فقد تفرد برفعه عاصم ابن بهدلة، وقد خالفه عدي بن ثابت وهو أوثق منه، فرواه عن زر بن حبيش قال: فسحرت مع حذيفة ثم ذهبنا إلى الصلاة فصلينا ركعتين ثم أقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيهة. وليس فيه أنه أكل بعد الصبح وقبل أن تطلع الشمس وغير ذلك. وهذا هو المحفوظ في هذا الخبر، وهذا الذي رواه عدي بن ثابت عن زر بن حبيش. وقد تابع عديا على هذا الوجه صلة بن زفر فرواه عن حذيفة موقوفا بنفس اللفظ الذي يرويه عدي بن ثابت عن زر بن حبيش. وأما حديث عاصم بهدلة الذي تقدم ذكره فإنه منكر. وإذا قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمة الله: لا أعلم أحدا رفعه إلا عاصم بن بهدلة، وهذا إعلال منه عليه رحمة الله. وعاصم ابن بهدلة قال عنه يعقوب ابن شيبة السدوسي مضطرب الحديث، وقال عنه الدارقطني في حفظه شيء، وقال العجلي كان في حفظه شيء إذا روى عن زر بن حبيش وعن أبي وائل كما هنا. قد روى حنبل بسنده عن حماد بن سلمة قال: كان عاصم ابن بهدلة يحدثنا بالغداة عن أبي وائل، فإذا جاء العشي حدثنا عن زر. يعني أنه ما يضبط، يعني أنه لا يضبط. ولذلك نقول أن هذا الخبر منكر لا يصح، ولا يصح الاستدلال به. ولو تنزلنا وقلنا بصحته فإن المراد به المبالغة. قال: هو الصبح إلا أن الشمس، المبالغة في تأخير السحور، حتى إن الإنسان ليؤخر السحور إلى قرب طلوع الفجر. ولذلك روى حرب الكرماني عن الإمام أحمد فقال: رجل أكل بعد أن طلع الفجر جاهلا بطلوع الفجر، ما حكمه؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: يقضي يوم مكانه. فقيل له: حديث حذيفة هذا، يعني ما يكون على الأقل شبهة تمنعه من القضاء؟ فقال الإمام أحمد: ليس في حديث حذيفة أن الصبح قد طلع، ليس فيه، يعني كأن يذهب إلى أن الحديث المراد به المبالغة، ليس فيه أنهم أكلوا بعد طلوع الفجر حقيقة. هذا لو قلنا بصحته. فإن قيل في الخبر أنه قال: إني لأبصر مواقع النبل والنبي يتسحر، هذا يدل على أن ضوء النهار منتشر، فقل لا يلزم هذا، لأنه قد يبصر مواقع النبل من ضوء القمر لا من ضوء النهار، وذلك بأن تكون الليلة مقمرة فيبصر مواقع النبل، إذا لا يوقع في الحديث حجة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.